بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. حياك منظرة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله المشاهدين الكرام.
أهلا وسهلا. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. لدينا سؤال من أخونا سعيد في ألمانيا، وهو من المتابعين في حقيقة البرنامج. طيب مع الاتصال، طيب نأخذ اتصال الأول، أخونا نزار من العراق. فضل نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله أبو محمد، يا مرحبا.
حياك الله يا شيخ أبو عمر، وحيا الله فضيلة الشيخ عبد العزيز، كيف حالكم؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
تفضل تفضل يا أبو محمد.
لدي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، إذا كان الرجل
أولا قبل السؤال، كأنك مريض يا أبو محمد.
والله يا شيخ والدي في حالة خطرة.
الله يشفيه ويعافيه
جدا هذه الأيام.
الله يشفيه الله يشفيه ويعافيه ويختم له بالخاتم الحسن يا رب.
أي والله، نطلب منك ومن شيخ عبد العزيز الدعاء له، الله يفرج.
آمين 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 يا رب. تفضل سؤالك أسئلتك يا أبو محمد.
شيخ الفاضل، السؤال الأول، الرجل المسلم إذا تزوج نصرانية لا تؤمن بالله واليوم الآخر ومات الرجل المسلم، فهل على النصرانية العدة أن تعتد 14 أشهر و10 أيام؟ لأنك هنا من علماء من يقول هي مطالبة بفروع الشريعة. السؤال الثاني شيخي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: باكروا بالصدقة فأن البلاء لا يتخطاها، ما معنى هذا الحديث؟ السؤال الثالث شيخي، ابن القيم رحمة الله عليه يقول: ذنب يذل به أحب إليه من طاعة يدل بها عليه، ما معنى هذا القول؟ والسؤال الأخير شيخي، ما معنى سبحان الله عدد خلقي ورضى نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي، وما فضل هذا الدعاء؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسؤالنا الأول. أخونا سعيد من ألمانيا سأل سؤال، يقول هو يعيش طبعا في ألمانيا، ما حكم العمل في أجهزة الأمن مثل الشرطة مثلا في مثل هذا البلد وهو بلد غير مسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لعمل المسلم في بلد غير إسلامي، نقول إن العمل في ذلك على أحوال وعلى أنواع. النوع الأول أن يعمل الإنسان أجيرا فيما يتعلق بصالح أفراد أو صالح ما يتعلق معيشة عامة الناس، فنقول إن هذا الأصل أنه لا بأس به، كالذين يعملون مثلا في المطاعم وكذلك أيضا في الصناعة، وربما يعملون في شيء من الحرف أو المهن التي يفعلها أو يتخصص بها بعض الناس كالطب والهندسة وغير ذلك، فهذا الأصل فيه الجواز. وقد جاء عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنهم عملوا أجراء عند بعض اليهود في المدينة، وروي هذا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. النوع الثاني هو أن يعمل الإنسان أجيرا عند تلك الحكومة أو ذلك البلد، وذلك البلد يكون مردود الأجير عليه على ذلك الكيان، بحيث مثلا ما يتعلق بالمخابرات، ما يتعلق مثلا بأمن تلك الدولة الدولة ونحو ذلك، نقول الأصل هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل في هذا، لأن الله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. والركون في ذلك أن الإنسان يعمد إليهم بما يقويهم، بما يقوي ذلك الكيان، بخلاف ما يتعلق بأمور الناس. ولهذا العمل في المخابرات، العمل في الأمن، والأمن الذي مرده في ذلك إلى ما يتعلق بكيان الدولة، الأصل في ذلك أن المسلم لا يجوز أن يعمل في دولة كافرة بمثل هذا العمل. وأما الأعمال العامة التي مثلا يبقى الإنسان مثلا حارسا لبقال، أو حارسا مثلا لمخبز، أو حارسا لطاحون، أو حارسا مثلا لحي من الأحياء يقطنه الناس فيه مصالح مسلمين وغيرها، فهذا من الأمور التي لا بأس بها، باعتبار أن النفع يكون لعامة الناس من المسلمين وغيرهم. أما إذا كان ذلك للكيان وللدولة فالأصل في ذلك عدم الجواز، وإن كان فيه استثناءات فينظر إليها بحسب تلك الأعمال.
سأل يقول بعض يعتبره نوع من الردة، هذا صحيح أم لا؟
هو قد يكون قريب من هذا، إذا كان مثلا يعمل في عمل مردوده في ذلك إلى حفظ كيان الدولة، كالذين يعملون في بعض الدول الكافرة في أجهزة المخابرات أو الأمن الذي يعتدون به أو يتقون به على المسلمين، قد يدخل في هذا الأمر، باعتبار أن هذا ضرب من ضروب التولي والموالاة لغير المؤمنين. والله سبحانه وتعالى قد جعل من تولى قوما من غير المؤمنين أنه يأخذ حكمهم، وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذه المسألة.
عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، هلا عبد الله، يا مرحبا.
كيف حالك شيخ؟ ساك طيب.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
تفضل أخي الكريم.
عندي سؤال بسيط الله يبارك فيك.
تفضل.
شيخنا، في ظل الصراع بين الحق والباطل، ما توجيهكم للشاب المستقيم الذي يريد أن يواجه المد التغريبي الذي بدأ يلتاح من المملكة العربية السعودية؟
طيب، احنا طبعا سؤالك سنعرض على الشيخ، لكن لا نوافقك في بهذه الصورة أو هذا التعميم الذي ذكرته. البلد والله الحمد لله فيه خير كثير، وإذا كان هذا بلد الحرمين الشريفين هذا هي صفته، فما هي صفات البلاد الأخرى؟ أكل حال، شكرا، جزاك الله خير يا عبد الله. أخونا نزار من العراق سأل السؤال الأول، يقول بالنسبة للمسلم الذي تزوج غير مسلمة، هل إذا توفي هل عليها عدة؟
بالنسبة للمسلم إذا تزوج غير مسلمة، سواء كانت كتابية فكان في ذلك متبعا لما كان عليه الاتفاق، والعلماء عليهم رحمة الله يجمعون على أن نساء الكتاب حل للمسلمين بخلاف نساء أهل الإسلام، لا تكون حل لأحد من غير أهل الإسلام، وهذا محل اتفاق عند الأئمة. وإن كان وجد خلاف في ذلك في الصدر الأول في كلام بعض الصحابة كما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وغيره، فإذا تزوج يهودية أو تزوج مسلمة أو تزوج غير اليهودية مثلا متأولا أو جاهلا، فإن العدة في ذلك عليها باعتبار الاستبراء، ولكن العلماء يقولون من عقد عليها بعقد صحيح فإن عدتها تجري عليه من جهة عدة الوفاة، وكذلك عدة الطلاق، عدة الوفاة 24 و10. وأما بالنسبة لعدة الطلاق في ذلك فهي 3 قروء، على اختلاف عند العلماء في القرء في ذلك، هل المراد بذلك هو الطهر أو المراد بذلك هي الحيضة، فيدخل في ذلك المسلمة وغيرها، فحينئذ تطهر. أما التي يتزوجها الإنسان متأولا والعقد في ذلك فاسد، فالعلماء يقولون إن العدة في ذلك هي الاستبراء، ومنهم من يلحقها في سائر أنواع النكاح الصحيح، ولكن أظهر والله أعلم أنها تستبرأ في ذلك في حيضة، وأن باعتبار أن نكاح فاسد والعدة في ذلك تكون الاستبراء باعتبار أن العقد لا يصح، وما يكون له من ذريته منها إذا كان ذلك على تأويل أو بجهل فذريته تنسب إليه ولا حرج في هذا.
أم خالد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي يا أختي.
أنا عندي سؤال.
تفضلي.
السؤال الأول، إذا توضيت الصلاة يعني هل يجوز أصلي بالوضوء الصلاة الثانية؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل الإفرازات حقت المرأة يعني اللي تيجي على طول هل تفسد الوضوء؟
طيب، تسمعين الجواب إن شاء الله.
طيب، أبو الشيخ يدعي لي.
أبشر إن شاء الله تعالى، نذكر الشيخ بيدعو لك إن شاء الله. شكرا يا أم خالد.
شكرا،
يا هلا وسهلا. سؤال أخونا نزار الثاني، سأل عن معنى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه باكروا البلاء بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها أو كذا.
لا شك أن البلاء من أسباب دفعه وكذلك دفع شؤمه وآثاره الصدقة، وهذا أيضا مما لا خلاف فيه فيما أرى في ظواهر النصوص من الكتاب والسنة، فإن البلاء بجميع أنواعه سواء كان ذلك البلاء المعنوي أو الحسي، البلاء المعنوي من ضيق النفسي والحرج، وكذلك أيضا ما يتعلق بالحسيات من الأمراض والإسقام والخوف والهلع وغير ذلك، فإن الله عز وجل يدفعها بالصدقة. وكذلك أيضا قد جاء عن غير واحد من السلف أنهم كانوا يدفعون ظلم الظالم بالصدقة، وقد جاء ذلك عن إبراهيم النخعي قال كانوا يقولون الصدقة تدفع ظلم الظالم، وذلك أن الله عز وجل قد جعل للعمل الصالح دفعا للسيئات وكذلك تقريبا لله، فإذا أعطى الله عز وجل إذا استكثر الإنسان من الطاعة عموما والصدقة خصوصا فإن الإنسان يكفى الشر بكفاية الله عز وجل بمقدار قربه من العبودية، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم ليس الله بكاف عبده، فالكفاية في ذلك بمقدار علو الإنسان في أبواب العبودية تكثر كفايته من الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر حديث أبي هريرة عليه رضوان الله في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فالإنسان لن أعطينا ويستعاذني لا أعيذنه. جاء في رواية خارج الصحيح قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش، يعني الكفاية والتسديد، وكلما ارتفع الإنسان إلى مرتبة الولاية كفية وسدد وقي. وهذا أيضا ظاهر في قول الله عز وجل النبي أليس الله بكاف عبده، وقول الله عز وجل وقول الله سبحانه وتعالى للنبي والله يعصمك من الناس، وقول الله جل وعلا أيضا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني التسديد، والتسديد في ذلك فيه يتضمن في هذا الكفاية والعصمة ودفع البلاء. جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أن الأمراض تدفع بالصدقة ويستشفى بها، لكن الحديث في هذا ضعيفة وإن كان المعنى في ذلك صحيح.
أحمد من العراق فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أحمد.
طبعا احبكم بالله والله العظيم.
احبك الله يا اخي، احبك الله، تفضل.
عندي بعد عندي بضع اسئله. عندي اول سؤال، عندي الزكاه، انا يعني بس اعرف ايش قد يصير المال عندي واطلع زكاه، واذا مثلا كمل هسه هذا الشهر وايش قد، يعني هل اطلع بسرعه لو اطول سنه؟
يعني انت عندك الان مال وتسال عن زكاته كذا؟
اي اذا طيب. هسه مثلا كمل النصاب هل اطلع هذا الشهر لو انتظر سنه؟
ابشر. سؤال ثاني،
ولا يصير اطيل اخواني، يعني اخواني مثلا اخويا اختي.
طيب عندك سؤال اخر يا احمد؟
اي اخوي بس ادي شغله ثانيه بلا زحمه عليك. ادي حكم، يعني انا جندي بهذا الجيش العراقي، جندي بالجيش العراقي.
حكم العمل في الجيش العراقي كذا؟
اي والله العظيم، وانا يعني منظار كلش يعني يقولون حرام، يعني حتى الراتب حرام، وانا ما مدخل بالعمليات، يعني انا على منطقه امينه ماكو شيء.
اي طيب سؤال اخر يا احمد.
اي اخوي، بس ادي زوجتي يعني تلبس هي عباء، فاقول لها البسي نقاب يعني غطي الوجه. يعني هي معارضتني يعني ما تقبل، وتقول انا ما اقبل هذا الشيء، فهل لي يعني ذنب يعني كفن يعني اقصفها يعني؟
طيب بقي شيء يا احمد؟
شكرا، احبكم بالله، رحم الله.
حياك الله يا اخي، يا هلا وسهلا احمد، تسمع الجواب ان شاء الله. طيب سأل اخونا نزار عن مقوله ذنب يذل به الى الله او يذل به لله احب من طاعه يدل بها على الله.
ماذا؟
ذنب يذل به لله احب من طاعه يدل بها على الله.
ويظهر والله أعلم المراد بذلك أن الذنب الذي يقرب إلى الله عز وجل أفضل من الطاعة التي تبعد الإنسان عن الله. وكثير من الناس يتعبد لله عز وجل فتورثه تلك الطاعة كبرا وأنفة وغرورا وربما رياء وسمعة، فتبعده تلك العبادة عن الله عز وجل. وأما المعصية التي تقرب الإنسان إلى الله فهي الذنب الذي يقع الإنسان فيه ثم يؤنبه نفسه وتلومه ويقع في نفسه شيء من العتاب لها، وكذلك أيضا اللوم والتقريع، فتكون تلك المعصية سببا في عودة الإنسان إلى ربه، فتكون تلك المعصية لآثارها عليه أفضل من تلك الطاعة لآثارها عليه، وهي ليست في ذات الطاعة وذات المعصية من جهة الفضل، فالطاعة في ذاتها لا شك أنها لا تقارن بالمعصية باعتبار أن جنس الطاعة قربة لله عز وجل مأمور بها، وجنس المعصية منهي عنها وهي تبعد عن الله عز وجل، ولكن لما كان مآل المعصية بحال من الأحوال في باب ضيق آلت على الإنسان في أمر خير وتلك الطاعة آلت عليه بباب شر، فإنه يقال بهذا أن ذلك الذنب الذي يؤول بالإنسان إلى ذل لله عز وجل وقرب منه أفضل من تلك الطاعة التي فعلها الإنسان ثم أورثته كبرا وغرورا وبعبودنا لله.
سأل أيضا عن سبحان الله عدد خلق وزنة عرش إلى آخره، معنى الحديث؟
والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس في حديث جويرية عليه رضي الله تعالى لما أخذت تصلي في مصلاها، فقام النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر وذهب إلى الصلاة فرجع والشمس مرتفعة فوجدها في مصلاها، فقال ما زلت في مصلاك الذي تركتك فيه؟ قالت نعم، قال أما إني قلت أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت فيما قلت لوزنته، يعني لعدلته، وذلك الذي كانت تجلس فيه من التسبيح والتهليل والدعاء وقراءة القرآن. التقدير من جهة الأجور في هذا لم يثبت فيه عدد معين من جهة المراتب ولا بثواب معين، إلا أنه أفضل من سائر أنواع الذكر العام الوارد الذي يعتاد في مثل هذه المواضع، ولهذا نقول إنه يقال مرة واحدة في الصباح، وأما ذكر ذلك في المساء فإنه لا يثبت فيه دليل، ولا ذكره اعتراضا فإن هذا مما لا حرج فيه.
عبد الله الحقيقة يعني أثار قضية مهمة جدا، وهي قضية النظر للواقع في البلاد الإسلامية، وتغريب حاصل والجميع يراه ويشاهده، لكن ما هي النظرة المتوازنة؟ بمعنى أنه أحيانا قد نرى نظرة متشائمة جدا لواقع معين وهناك خير كثير والعكس كذلك، فكيف يعني يكون هناك نظم متوازنة في مواجهة مثل هذا الواقع؟
بالنسبة للتغريب نقول التغريب على نوعين، تغريب مادي وتغريب فكري عقدي. بالنسبة للتغريب الفكري العقدي هو المسألة والعقبة الكؤود التي هي تصد الناس عن دينهم وتصد الناس عن فطرتهم. الغرب بلغ بحدا كبيرا جدا من الانحراف عن الفطرة قبل أن يكون انحرافا عن الدين، ولهذا كانوا منحرفين من جهة الأصل عن دينهم، وكانوا على دين مبدل محرف، وحملهم الكبر عن اتباع الحق لما تبينوا واستوضحوا الباطل الذي هم عليه، ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم عنه إن في صدورهم إلا كبر، الكبر هو الذي منعهم من اتباع الحق واتباع ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. لما رأوا أن ما عليه الباطل وأن النداءات التي ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء بما أنزل الله عليه من القرآن بأن ما عليه هم من الشر يجب عليهم أن يقلعوا عنه، كما في قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تلبسوا الحق بالباطل، وقول الله عز وجل تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، بين الله عز وجل أن لديهم انحراف في هذا، الانحراف في هذا أنهم جعلوا قساوسة ورهبان أحبار ورهبان يعبدونهم من دون الله عز وجل من جهة التشريع، ينساقون لهم كما في قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وجدوا في بعد دعوة الله عز وجل لهم بقرون مديدة أن هذا هو الحق، والتفتوا إلى المروق من ما لديهم من كتاب مبدل إلى ماذا؟ إلى عقولهم المجردة. العقل المجرد حينما ترجع إليه وتطبقه بنفسك وتتجرد من أي خير وخبر سماوي سيؤديك إلى شيء من الانحراف، أو ربما تصل إلى شيء وانعطاف كبير جدا وإلى فطرة منكسة. الغرب تدرج بالانحلال، فهو في خلال 100 سنة تحول من فطرة صحيحة وقريبة من الصحة إلى فطرة مبدلة، فبدأوا من جهة الانسلاق، تخلوا عن جهة ما فطروا عليه من الحجاب والحياء والستر والعفة إلى شيء من التشريعات، فلم يكن الزنا لديهم مباحا، بدأوا بشيء من التدرج مثلا باللباس ونزع المرأة والتعلق بشهواتهم، ولهذا تجد الرجل أستر من المرأة لديه، وهم يدعون حقوق المرأة وكأنها نوع من قضاء وطري الرجل وشهوته، فيصدرونها في المجالس وقضاء الحاجات، فبدأت بالتخلي عن لباسها، حتى بعد ذلك تدرجوا إلى إباحة الزنا، ثم أيضا تشريع ما يسمون بالمثليين، وهذا يلطفون عبارة الزنا واللواط وغير ذلك، فهذا من الأمور المحرمة والكبائر، بل وصل لديهم إلى محمى إلى الولوغ وبلوغ حد معين من مساواة الإنسان بالحيوان، فأخذوا يساوون بتوريث البهيمة وكذلك أيضا أن لها حق، بل وصل في بعضهم إلى الزواج بالبهائم، وهذا وإن وجد في دائرة قليلة عندهم، ووجد أيضا أنهم عرضوا في بعض برلماناتهم نكاح المحارم. هذا الانحراف الفطري الذي وصلوا إليه هو انحراف فطري، ليس انحرافا دينيا، لأن الفطرة لو لم يكن ثمة وحي لا يمكن أن تقبل بهذا. السبب في هذا أنه لا يوجد حدود من الشريعة. هذا التغريب الذي قام كثير من الناس بالاغترار بالجانب المادي، وهو الشطر الأول، الصناعة والحرفة وكذلك أيضا التقنية وغير ذلك من المنتجات، انبهروا بهذا الأمر ولم يلتفتوا إلى الجانب الفطري. الله سبحانه وتعالى أوجد في البهائم من الخصائص والقدرة إشارة للفت انتباه الناس، أن الله عز وجل جعل من قدرة البهائم ما فاقت به البشرية منذ الخلقة. فإذا كنت تعجب أن إنسانا صنع طائرة وطار بها، فالله أوجد بهائم تطير من غير آلة، فتجد طيور الرخم تطير، وتجد الحمام والصقور وغير ذلك تطير من غير آلة، فهذا نوع من الإبداع وجده الله عز وجل في البهائم من غير عقل، إشارة إلى أن هذا الذي تجده أنت وقد انبهرت فيه ولم تتوصل إليه البشرية بعقل، توصل إليه غيرك من غير عقل، أوجده الله عز وجل فيه. هذا الانبهار الذي جعل كثير من الناس يغيبون جانب الحق وجانب الفطرة اتباعا لهذا السرب من الانخداع ونحو ذلك. لهذا يجب علينا في مثل هذه المدرسة التغريبية أن نركز على جانبين. الجانب الأول هو الفصل بين هذين النوعين، أن جوانب ما خلق الله عز وجل من مكنون الأرض والفطرة الصحيحة من جهة المصنوعات، الإبداع، الطائرات، الإنتاج والأجهزة وغير ذلك، أن هذا نوع من التغريب المادي الذي أوجده الله عز وجل في الأرض والناس يتنافسون فيه. يقول الله عز وجل في كتاب العظيم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض هو لك أيها الإنسان، كل والبس واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا باب نوع آخر، وربما أيضا الله عز وجل أراد أن ينكس فطرة الإنسان، أخذوا الطائرة من علم الحيوان، تجد أيضا الطب وكذلك أيضا إدراك تحديد المواقع وما يسمى بالخرائط ونحو ذلك وإدراكها وتحديد أيضا الموجات الصوتية، أخذونها من علم الحيوان، وهي هذه مدركة من غير عقل، فأوجد الله عز وجل هذه الأسرار فيها. إذن هذا الإنسان البشري جعله الله عز وجل خاضعا لهذا الجنس من غير عقل، إشارة إلى أن هذا الإبداع الله عز وجل يوجده لما دونك من هذه البهائم، يمكن أن يصل إليه غيرك. الجانب الثاني وهو أمر مهم، أن ثمة جاء أن فئة في بلدان المسلمين حاولت أن ترفع من جانب التغريب وأن تجعل هذا التغريب مدرسة واحدة يمتزج الجانب المادي بالجانب الفكري، وأن الغرب لم يتطور ويتقدم إلا بالتبرج، ولم يتقدم إلا بالاختلاط، اختلاط الجنسين، وأنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا عن طريق هدم الشريعة والتقليل من هيبتها، وكذلك أيضا التقليل من شأن الوحي والتقليل من شأن العلماء ونحو ذلك. بل نعلم أن أصول الإبداعات التي وصل إليها الغرب المادية وجدت قبل الانحراف الفطري الموجود لديهم، فتجد أن المصباح والتلفاز والطائرة وجدت قبل أن يحلوا الزنا، وقبل أن يكون ثمة اختلاط لديهم، وقبل أن يكون ثمة سفور. فأصول الحضارة التي فروعها الآن بأنواع والتفنن وغير ذلك، الربط الموجود هذا هو ربط خطير جدا، وهو ضرب من التدليس، بل هو أعظم الفتن. ولهذا الله عز وجل يقول: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. هذا التقليب الموجود عند المنافقين الذين يظنون أنه لا يمكن أن يكون ثمة حضارة إلا بالحياة ونزعه، وكذلك أيضا بنزع العفاف والزنا وغير ذلك من الأمور، يرون أن يحاكوا أولئك. نقول: قلد ما تشاء، ولكن لا تقلد مشيته ولا صوته. ومسألة التقليد، قلد حتى البهائم، ولهذا نقول: قلد الكلب ولا تنبح، وقلد النسر في طيرانه ولكن لا تأكل الجيف، قلد ما تشاء مما خلقه الله سبحانه وتعالى، ولكن ضع لك حدودا مما صنعه الله، مما أوجده الله عز وجل في فطرتك، فلا تتبدل فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة المبدلة الموجودة يجب على الناس أن يحافظوا عليها. لدى الغرب فطرة مبدلة لا يعرف الإسلام والخطاب الإسلامي فيها، ولهذا كثير منهم حينما تخاطبهم في الشريعة ربما يتهكم. لماذا؟ لأن الفطرة لا تتعرف على الشريعة، لأنها مبدلة. الأعرابي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ترضاه لأمك وخالتك وعمتك وبنتك؟ فقال لا، قال كذلك الناس لا يرضونه لعماتهم وخالاتهم وبناتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وخالاتهم وعماتهم وبناتهم. الآن لو تسأل أحد الليبراليين الذين يتبنون الليبرالية تامة تقول أترضاه لأمك وأختك؟ يقول لا بأس بهذا الأمر، خاصة الذين أخذوا الليبرالية تامة عند الغربيين. هل هذا فطرته سليمة يخاطب بخطاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولذلك لا يدرك الأمر من جهة خطاب الشريعة ونحو ذلك. لهذا الذين تبدل لديهم جانب التغريب في بلداننا وصلوا حدا كبيرا جدا من مسخ الفطرة، فلا يقبل الفروع، فحينما تخاطبه بالحجاب أو تخاطبه بالاختلاط والخلوة يجد من ذلك استغرابا. لماذا؟ لأن الزنا لديه هش، وهذه الأشياء هي طرق توصل إلى الزنا، وهو لا يمانع من الوصول إليه أصلا، ولا يمانع من وجود هذا الشيء في مجتمعات المسلمين، وهو ربما أيضا يفعل هذا الشيء، فيرى أن هذه الوسائل هي وسائل تؤدي إلى مباح، إذن يتهكم إلى هذا الأمر. لهذا نجد أن التغريب هو أخطر أمر موجود في بلدان المسلمين، خاصة بتبني أركان المدرسة العقلية الموجودة، سواء كانت الليبرالية أو كان ذلك المبدأ الشيوعي أو الماسوني أو العلمانية، وهي الفكرة الأم لهذا الأمر في فصل المادة عن جوانب أمور الغيب وغير ذلك. لهذا الواجب على العلماء وعلى كذلك أهل الاختصاص بيان هذا الخطر الذي يحيف بالأمة ويكيد لها ويخلط الحق بالباطل ويلبس الشر بالخير، تمييز هذه الأمور وفرزها. كذلك أيضا أسلوب التدليس الذي يمارسه البعض، فيظنون حينما تنكر قضية معينة لاختلاطها بأمر محرم يقولون أنك أنت تنكر الحضارة وتنكر المدنية، دعوا الطائرات، دعوا السيارات، دعوا الألبسة، دعوا الأجهزة ونحو ذلك. هذا نوع من الاستكبار ومحاولة الخلط بين الحق والباطل. الله عز وجل لما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام تحريم الربا استعمل كفار قريش نفس الأسلوب، قالوا حرم البيع، وهم يعلمون أن الربا شيء والبيع شيء، فأنزل الله عز وجل قوله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. لهذا الواجب علينا أن نفصل بين هذين الأمرين. مسائل الصناعة اصنعوا كما تشاءوا وابتكروا ما تشاءوا، لا يوجد أحد وقف حاجزا عن أمور الصناعة، ولكنكم تريدون أن تخلطوا جوانب مسخ الفطرة ومسخ الشريعة مع الجانب الآخر، فأنى لكم ذلك ما دام أهل العلم والعقل والدراية والحصافة على بينة وإدراك لهذا الأمر.
جزاك الله خير يا شيخ، من أجمل ما سمعت صراحة في هذا الموضوع. أسماء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي يا أختي.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضلي.
يا شيخ حفظكم الله، ذكرتم في إحدى حلقات المرأة أنه في بعض الحالات يتوجه الخطاب للمرأة بالعمل وجوبا.
نعم.
والسؤال حفظكم الله ذو شقين. الشق الأول نريد تأصيل وتفصيل هذا الحال مع الأمثلة، يعني هل هذا حال واقعي له شواهد من التاريخ؟
معلش يا أسماء، أنا الآن ما فهمت السؤال. أنت ذكرتي النقطة الأولى اللي الشيخ تكلم عن موضوع الخطاب موجه للمرأة
وجوبا، يعني يكون عمل المرأة واجب.
قصدك العمل؟
يعني أنا أشتغل وواجب علي أن أنا أشتغل.
أي طيب،
إمتى بقى؟ إحنا عايزين نعرف هل ده حقيقي يعني ولا افتراض شرعي.
طيب يعني أنت فهمتي من الشيخ أنه يقول بوجوب عمل المرأة كذا؟
في بعض الحالات.
في بعض الحالات، طيب.
لم يقل الشيخ على الإطلاق في بعض الحالات.
طيب، سؤال ثاني يا أسماء.
يعني الشق الثاني من السؤال اللي يشغل كثير من النساء المستضعفات طبعا، هل يعتبر عمل المرأة اضطرارا وإنفاقها على نفسها صدقة يضاعف لها الأجر عليه؟
طيب،
شكرا جزاك الله خير.
حياك الله أختي الكريمة. طيب، نواصل الأسئلة. أخونا أو أختنا أم خالد تقول إنها هل يصح أن تتوضأ لصلاة وتصلي بها صلاة أخرى، مثلا تصلي توضأ للظهر وتصلي بها العصر والمغرب؟
يعني الوضوء الواحد عدة صلوات. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه صلى صلوات الخمس بوضوء واحد، كما جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر ومسح الخفي، فقال له عمر يا رسول الله إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال عمدا فعلت ذلك يا عمر. لا أعلم في ذلك خلافا عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وكذلك عند التابعين، وكذلك أيضا عند الأئمة الأربعة، أنه يجوز للإنسان أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ما دام لم يعترض ذلك نقضا. إلا ما جاء عن سعيد بن مسيب فيما رواه أبو داود الطيالسي في المسند أنه أوجب الوضوء لكل صلاة، وهذا قول وإن كان صحيح الإسناد عنه إلا أنه لا موافق له في هذا ومخالف الأدلة الظاهرة في هذا الأمر. ونقول إن الوضوء لكل صلاة مستحب لعموم الآية، وكذلك أيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، ولكن من جهة الوجوب لا يجب على الإنسان، وهذا لا خلاف فيه فيما أعلم إلا ما سبق.
سألت أختنا عن الأفرازات التي تخرج من المرأة.
بالنسبة للأفرازات التي تخرج من المرأة على نوعين: النوع الأول إفرازات تخرج منها في غير وقت خروج النجاسة، وذلك من البول وكذلك الحيض، فإذا كانت في غير وقتها فالأصل فيها الطهارة على الأصح والأرجح من أقوال العلماء، وهو قول للإمام أحمد عليه رحمة الله، وهذا هو الراجح في المسألة. والحالة الثانية أن تخرج الإفرازات من المرأة في وقت خروج النجاسة منها، وذلك في مثلا في البول أو بعد البول أو بعد الاستحاضة أو نحو ذلك، فالأصل في ذلك أنها نجسة.
عبد الله من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك عبد الله.
كيف حالكم يا حي الشيخ؟
حياك الله الكريم، تفضل.
عندي عدد أسئلة. السؤال الأول،
تفضل.
الراجح في هذه المسألة، إذا أصابك جسمك دم الكلبي أو بول الكلبي، هل يلزمك التراب فيه غسلها أم لا؟ السؤال الأول هذا.
طيب، سؤال ثاني.
سؤال ثاني، إذا عض كلب أحدا أو لسح جسده، هل يلزمه تراب أم لا؟
طيب، بقي شيء.
سؤال ثالث، إزالة النجاسة في ثيابي، هل هو شرط صحة الصلاة أم واجب في الصلاة؟ إذا مثلا لو صلى أحدا بثياب النجس وهو يعلم إنه نجس، هل هو باطل صلاته باطل أم لا؟
طيب،
سؤال رابع.
بقي شيء.
السؤال الرابع،
تفضل.
ما معنى الحديث عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومن بيروضة من رياض الجنة؟ ما شرح هذا الحديث؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا عبد الله. ترى الحلقة يعني 4 أسئلة كافية، لعل في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا عبد الله. طيب، نواصل الأسئلة. أخونا أحمد العراق سأل عن زكاة المال، يقول يعني كيف متى يبدأ بإخراج زكاة ماله؟
بالنسبة لزكاة المال، سواء كان من النقدين أو كان من الزروع الثمار أو كان ذلك من بهيمة الأنعام، نقول إن بدء الحول يكون ذلك بلوغ النصاب. فإذا بلغ نصابا والأنصبة في ذلك معروفة في كلام الفقهاء، وكذلك الأدلة فيها ظاهرة، فنقول في ذلك يبتدئ في ذلك حولا، والحول في ذلك بالسنة القمرية. فإذا تم في ذلك حولا فإنه يجب عليه أن يزكي. إذا تخلل الحول نقص في رأس المال فنقص في أثناء الحول، فحينئذ يبطل ما مضى ويستأنف حولا جديدا عند بلوغ النصاب. فمثلا ابتدأ الحول من شهر محرم بلغ نصابا، ثم بعد ذلك ب6 أشهر و7 أشهر نقص ذلك النصاب عنه، فيقال حينئذ التغت ال6 أشهر ويستأنف عند تلك الزيادة ويزكي عند الحول. بالنسبة للزروع والثمار، نقول الزروع والثمار عند كل حصاد يخرج ذلك، سواء خرجت في العام مرة أو خرجت في العام مرتين، فبعض الثمار يخرج مرة وبعض الثمار يخرج مرتين وبعضها أكثر من ذلك. يخرج الإنسان المحاصيل ثم يخرج زكاتها. وكذلك أيضا ينظر إلى مسائل ما يتعلق ببعض الموانع العارضة التي تمنع من الزكاة، وذلك كالدين. إذا كان على الإنسان دينا فإنه يخصمه من رأس ماله ثم يخرج زكاة المتبقي إذا بلغ نصابا.
سأل عن حكم العمل في الجيش العراقي، يقول أنه يعمل في منطقة آمنة، يعني ما فيها مشاكل.
نعم. هذه بالنسبة للعمل في الجيش العراقي الآن، الجيش العراقي وتابع للنظام الرافضي بإدارة المالكي كما هو مشاهد ومعلوم، ومعلوم أيضا أن مهمة الجيش هي حماية النظام والكيان، وحماية النظام والكيان الأنظمة الكافرة لا يجوز حمايتها بالاتفاق، وهذا لا خلاف عند العلماء في ذلك، وظواهر الأدلة في هذا معلومة باعتبار أن هذا من التولي لهم، ولهذا الله عز وجل يقول في كتاب العظيم ومن يتوله منكم فإنه منهم. وأما ما يتعلق بحماية أمور الناس العامة لا يتعلق بالكيان في الجهات الأمنية غير الجيش، وذلك مثلا بحماية سوق من السرقة، أو كمثلا بعض الأمنيات التي مثلا تكون تضعها الأحياء حماية لحيه من السراق، أو حماية المتاجر التي يضعها مثلا أهل السوق على تلك الحماية، فنقول هذا من حماية أمر الناس مما لا بأس به.
يقول زوجته هي متحجبة، يطلب منها النقاب لكنها ترفض، هل يجبرها على ذلك أم لا؟
نقول يخاطبها بالأدلة ويبين لها هدي خير القرون وكذلك أمهات المؤمنين ونساء السلف الصالح في هذا الأمر، ويبين لها خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الله عز وجل له أن يأمر نساء المؤمنين في قول الله عز وجل في أمر الله سبحانه وتعالى في قوله يدنين عليهن من جلابيبهن قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكذلك أيضا في حال نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب يخرجن من الصلاة وكأنهن على رؤوسهن الغربان، وكذلك أيضا في فعل عائشة عليه رضوان الله تعالى فإنها كانت تغتمر كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في البخاري من حديث القاسم عن عائشة في قصة ضياع عقدها كما جاء في حديث صفوان بن المعطل قالت فغطيت وجهي، وكذلك أيضا كنا يتغطين حتى في الحج كما جاء في حديث فاطمة بنت المنذر قالت كنا نحج محرمات مع أسماء عليه رضوان الله تعالى وكنا نغطي وجوهنا إذا مر رجال بنا، وإسناده عنها صحيح. وكانت عائشة عليه رضوان الله تعالى أيضا ترشد سائر النساء حتى لو كنا محرمات عند الرجال أن يغطين وجوههن، فهذا من هديهن وما أمرهن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلطفها بالخطاب ويلين معها أيضا في ذلك ولا يعنف عنها، وكذلك أيضا لا يفارقها ما لم يكن في ذلك أمر آخر من الأوامر الأخرى ما يتعلق بأمانتها أو دينتها أو دينها أو نحو ذلك، وهذا الأمر يتعهدها بالنصيحة ويكثر عليها في هذا الأمر، نسأل الله لها الهداية.
في تويتر سألتنا ابنة عائشة تقول يعني كيف تستطيع تحسب وقت صلاة الضحى بالوقت وليس بارتفاع الشمس، يعني كم الوقت مثلا يبدأ وقت الضحى؟
هو بالنسبة لوقته الضحى نقول وجاء في سنن أبي داود أنه قدر بقيد رمح، وقيد رمح نستطيع أن نقول أنه من 12 إلى 15 دقيقة تقريبا، يختلف من بعض الأوقات لكنه لا يخرج بين هذا، لاحظ أن يكون 15 دقيقة احتياطا أن ترتفع الشمس كاملة ثم يصلي بعد ذلك.
المشتاق الحرمين تقول أنها حنثت في 6 أيمان.
نعم.
وكفرت بالصيام لأنها تقول ما أملك مال.
بالنسبة للأيمان المكررة نقول الأيمان المكررة على نوعين، أيمان مكررة على فعل واحد كأن ينذر الإنسان أو يحلف الإنسان ألا أكلم فلانا ثم يحلف لا أكلم فلانا ولم يتخللها كلام فهو يكررها ولو كان في أيام مختلفة، فنقول حينئذ إن الكفارة في ذلك واحدة. والنوع الثاني يكون ذلك على عين أو على حال مختلفة، فيقول والله لا أكلم فلانا ثم جاء من الغد فقال والله لا أكل الطعام الفلاني، ثم جاء من الغد والله لا أركب المركب الفلاني، ثم جاء من بعده فقال والله لا ألبس اللبس الفلاني، فهذه أن إيمان متعددة لكل واحد كفارة. وأما بالنسبة للكفارة نقول كفارة في ذلك وأن يطعم 10 مساكين أو كسوتهم، إذا لم يجد الإنسان في ذلك فإنه يصوم في هذا 3 أيام عند عدم الاستطاعة، وإذا كانت كما ذكر هنا في هذه الحال أنه لا يستطيع من جهة الإطعام وكذلك الكسوة فيتحول في ذلك إلى الصيام باعتبار أن الأول في ذلك هو عتق الرقبة من الأمور المتعذرة في هذا العصر.
أسماء سألت تقول تريد تفصيل في كلام نسبته إليك فيما يتعلق بوجوب عمل المرأة في بعض الحالات.
بالنسبة للأصل في عمل المرأة نقول يرجع في ذلك إلى الجانب الفطري، الجانب الفطري أن الله عز وجل جعل أمر القوامة على الرجل، لهذا يقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، ويقول الله سبحانه وتعالى وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اتفق الأئمة عليهم رحمة الله تعالى من المفسرين أن المراد في قول الله عز وجل وارزقوهم فيها واكسوهم المراد بذلك هم الأولياء من الرجال من الآباء والأزواج، والمراد بالخطاب في ذلك أنه للنساء والصبيان، يعني أنهم ليسوا بمأمورين فيه من جهة العمل، وأن الخطاب في ذلك يتوجه إلى أوليائهم من أزواجهم وآبائهم وإخوانهم. وهذا قد جاء عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وعكرمة والحسن يتفقون على أن المراد بذلك هم الرجال. بالنسبة للجانب الفطري، الجانب الفطري منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وجعلهما في الجنة، بين الله سبحانه وتعالى لآدم وحذره من مغبة طاعة إبليس في الأكل من الشجرة أن الله عز وجل سيعاقبهم في ذلك بالنزول إلى الدنيا. ولهذا الله عز وجل فيقال فيخرجنكم من الجنة فتشقى، يعني فتشقى أنت، يخرجنكم جميعا أنت وزوجك، ولكن فتشقى أنت باعتبار أنك مكفي. أما في الدنيا فإن الشقى سيكون لك أنت باعتبار أن الأمر يخصك أنت لأنك مسؤول عن الكفاية. وقد ذكر هذا المعنى غير واحد من العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. لهذا نقول إن جانب الكفاية، جانب الكفاية وسد حاجة المرأة هو مكون إلى الرجل، هذا من جهة الوجوب. هل هذا يعني حاضر للمرأة أن تعمل؟ نقول لا، ولكن هو جانب من بيان التركيبة الفطرية لانتظام حياة الناس. لماذا؟ لأنك تجد أن الله سبحانه وتعالى ركب المرأة على جانب معين، وهذا الجانب المعين هو جانب الرقة وجانب الولادة وجانب الحضانة وجانب الرضاع وجانب المؤونة ونحو ذلك، وكذلك جانب العاطفة والخوف مما يجعل الضرب في الأرض لديها قاصرا، بخلاف فطرة الرجل أنه يسافر ويغترب ويرتحل ويعمل من البناء وقيادة الشاحنات وحفر الآبار وغير ذلك مما لا يكون من فطرة المرأة. إذن الضرب لديها قاصر والضرب لديه تام من جهة الفطرة، لهذا توجه الخطاب إليه بالحث وتوجه الخطاب إلى المرأة بما فطر الله عز وجل عليها من غير تعرض إلى المنع، فيبقى الأمر على الإباحة، يبقى الأمر على الإباحة. أما بالنسبة للوجوب من جهة المرأة، هل المرأة يجب عليها أن تعمل أو لا يجب عليها؟ نقول الله سبحانه وتعالى أمر الرجال وأمر النساء، فالأصل أنه يجب على الرجال لا يجب على النساء. هل يجب في حالات ضيقة؟ نقول يجب على المرأة في حالات ضيقة أن تعمل، وذلك في أحوال. من هذه الأحوال إذا كانت المرأة لا تجد عائلا لها، فيجب عليها أن تعمل كفاية لنفسها حتى من الهلاك وعلى ذريتها، فهذا الخطاب يتوجه إليها. وكذلك أيضا من الحالات التي يجب على المرأة أن تعمل في عمل لا يقوم به إلا المرأة ولو كانت مكتفية في ذلك، وذلك مثلا إذا مثلا احتاجت المرأة إلى التعليم، مثلا لتعليم أمثالهن من النساء، وكذلك أيضا بيان التكاليف الشرعية أو المصالح الدنيوية، ولا يوجد من يقوم بمثل هذا الأمر، تعين على المرأة أن تعلم جنسها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعلم ونهى أيضا عن اختلاط الرجال بالنساء، فلا يقوم ذلك الأمر إلا بهذا الأمر وهذه الأحوال، ويقاس عليها ما في أصناف الحاجات والضروريات، وكل حال تقدر بقدرها.
تقول بالنسبة لعملها ونفقتها من راتب التقاضى، هل يكون عليها صدقة؟
بالنسبة للرواتب عموما سواء كان ذلك من الرجل أو المرأة، الرواتب الشهرية والمكتسبة التي يكتسب الإنسان واكتساب في ذلك يختلف، منه ما هو اكتساب يومي، منه ما هو أسبوعي، منه ما هو شهري، ومنه ما هو سنوي بحسب حال الإنسان وعقود المعاملة التي تكون معه في ضربه في الأرض. نقول هذه الأمور المكتسبة هي من جهة أصلها لا يجب فيها الزكاة ما لم تكن حولية. إذا كانت حولية فإنه يجب على الإنسان أن يزكيها إذا دار عليها الحول. أما بالنسبة للرواتب، إذا يكسب الإنسان راتب في الشهر الأول والثاني والثالث كل شهر يأتيه، نقول المال يضعه بمجموع ما لديه، بمجموع لديه إذا كان لديه مدخر، أما لكل شهر فلا يجب في ذلك الزكاة، وما يسمى بالمال المكتسب أو المال النماء، والعلماء لهم كلام في هذا ويجعلونه على ثلاثة أحوال، وذلك أن النماء إذا كان من جنس المال فإنه يأخذ حكمه، وإذا كان من غير ذلك المال ولكنه من نوعه من مال آخر فهل يدخل في هذا الأمر جمهور العلماء على أن يدخل في هذا في أصل نماء المال.
الحالة الثانية
مثلا يكون للإنسان مثلا غنم، وهذه الغنم مثلا نماؤها منها، ولكن لديه غنم أخرى في بلد آخر، وهذا من نماء لكنه ليس من نماء هذا الجنس، هل ذلك النماء يدخل في ذلك النماء باعتبار اختلاف الأرض وغيرها يدخل فيه أم لا؟ أما الحالة الثالثة وهي أن يكون لدى الإنسان مال والنماء ذاك من غير جنسه، كان يكون لديه نقدين من الذهب والفضة ولديه نماء مثلا بزروع الثمار ذاك من غير جنسه، هل يدخل فيه أم لا؟ هل يدخل في جانب النصاب ويدخل من جانب الزيادة فيه؟ هذا للعلماء فيه أيضا كلام، والأحوط في ذلك أن يجمع ماله كله ثم يخرج من ذلك نصابا إذا كان من جنس واحد أو جنس متقارب كبهائم الأنعام، أم إذا كان جنس مختلف فإن لكل واحد منها نصابة.
طيب إذا عملت المرأة أخذت من راتبها أنفقت على نفسها وعلى أولادها وعلى بيتها، هل تؤجر على ذلك؟
ولا شك في ذلك أنها تؤجر ما احتسبت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله إن عندي دينار فتصدق به، قال تصدق به على زوجي، قال عندي آخر، قال على ولدك، قال عندي آخر، قال على أخي، وهكذا، فكلما قرب من الإنسان فصدقته في ذلك أعظم.
أخونا عبد الله من العراق سأل عن جلس الكلب، يعني متى يكون توجب السبع غسلات وإحداهن بالتراب؟
بالنسبة للتراب نقول السبع غسلات هي واجبة، وذلك لحديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. أما بالنسبة للتراب قد جاءت في صحيح مسلم وجاءت أيضا عند الترمذي على اختلاف مواضيعها، منهم من قال في السابع بالتراب، من قال أولاهن بالتراب أو الثامنة بالتراب، وهذا الاختلاف في هذه الرواية يدل على أن الأمر ليس على التأكيد، ولهذا جمهور السلف عليهم رحمة الله تعالى لا يرون أن غسلة التراب واجبة، وإنما جاء عن بعض الفقهاء من أهل المدينة كسعيد المسيب وغيره. فنقول حينئذ غسلة التراب مستحبة، وأما بالنسبة للغسل سبع غسلات واجبة، وهذا على قول جماهير العلماء. بالنسبة للنجاسة، النجاسة نقول ما أمر الشارع بالغسل إلا وريق الكلب نجس، أما بالنسبة لغير الريق وذلك بالنسبة للبول وكذلك أيضا لجسد الكلب وشعره وكذلك لروثه، هل يقال بأنه نجس أم لا؟ يأخذ حكم اللعاب، وكذلك يأخذ حكم من جهة إذا بال الكلب على إناء أو نحو ذلك، هل يقال بغسله سبعا أم لا؟ نقول ذلك متعلق باللعاب. أما بالنسبة للبول لم يرد في ذلك دليل، فيكون حينئذ من جملة سائر النجاسات التي توصل مرة واحدة.
الحديث ذكر فيه الإناء، لكن لو وقع مثلا اللعاب على الجلد نفس القضية يغسل سبع مرات،
كذلك يغسل سبع مرات. بالنسبة للتراب فهي على الاستحباب.
أخونا سأل عن يقول إزالة النجاسة هل هي شرط لصحة الصلاة؟
بالنسبة لإزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، وذلك كما جاء في حديث جبريل لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام فبنى عليه ثم نزعهما وهو يصلي، فنزع الصحابة نعالهم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في الصلاة قال إن جبريل أتاني وأخبرني أن في نعلي نجسا أو قال قذرا. فنقول حينئذ إزالة النجاسة من البدن هي واجبة، سواء كانت من على البدن في ذاته أو كان ذلك على الثياب التي تستر الإنسان.
أختنا ريمان سألت تقول المرأة إذا كانت تلد يعني في وقت الطلق وأحيانا قد يمتد إلى وقت طويل جدا، كيف تصلي في هذا الوقت؟
نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالنسبة للمرأة إذا بدأ عندها الطلق نقول ما خرج منها من الدم، فإذا في بداية الطلق وطلق الولادة فما خرج منها الدم فهي في حال نفاس، ولا يجب عليها أن تصلي باعتبار أنها دخلت في حكم العذر. أما إذا بدأ فيها الطلق ولم يخرج منها دم ولا تستطيع أن تصلي لشدة الألم، نقول ترجع ذلك إلى ما بعد طهرها، إذا طهرت بعد نفاسها ولم تد ذلك إلى 40 يوما تقضي بعد ذلك ولا شيء عليها إن شاء الله.
من ضمن الأسئلة التي وردت فيما يتعلق بشراء الكوبونات والبطاقات المخفضة، يعني ما حكم ذلك؟
الكوبونات مثلا الذي يظهر لي والله أعلم المراد بذلك أنه يشتري كوبون مثلا بمئة أو بألف، وهذا الكوبون يجعله يشتري مثلا بألف وخمسمائة
مجموعة بضائع
ونحو ذلك. نقول أنه لا حرج في هذا، أنه مثلا يشتري كوبون، لكن شريطة أن يختلف الجنس، يعني مثلا أنه يشتري كوبون مثلا بألف ريال مثلا على أن يشتري سلع بألف وخمسمائة، أن يشتري السلع بألف وخمسمائة، نقول لا حرج في هذا، لكن لا يجوز له أن يأخذ مثلا كوبون بألف ثم يدخل مثلا في مسابقة أو يدخل في شيء فيها مردود مادي، كان يأخذ مثلا بألف مثلا ريال كوبون ثم يأخذ مثلا سلع بألف ويسترد مثلا مئة أو مئتين، نقول هذا لا يجوز، وأن جنس من أنواع الربا وإن كان من الربا الأكثر.
أحيانا بعض البطاقات يعني تبيعها شركة معينة وتقول مثلا لك خلال مثلا السنة هذه تخفيض مثلا في مجموعة محلات اشتراكات، نعم. يعني تخفيض 10% في مجموعة محلات معينة،
كذلك أيضا لا بأس به أن يأخذ الإنسان مثلا كوبون ويعطى مثلا حق الانتفاع في ذلك، ويحدد الانتفاع إلى زمن معين، نعم. نقول لا حرج فيه، لكن يجب أن يكون ذلك محددا، يجب أن يكون ذلك محددا بأمر معين، مثلا يقول مثلا انتفاع في سكن فندق أو كان مثلا في استئجار سيارة أو مثلا في الأكل في مطعم أو مثلا اشتراء بضاعة معينة أو لباس معين، فتكون هذه الأشياء أشياء محددة لا أن تكون عامة لا تحدد بنوع معين.
عبد الله سأل عن حديث ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة.
هو بالنسبة لهذا المعنى، معنى هذا الحديث نقول اختلف العلماء في معناه على قولين، المعنى الأول قالوا إن المراد بذلك أن هذه الموضع وموضع الروضة، المراد بذلك
طيب مادمنا في البداية تسمح لي أن أخذ اتصال من الجزائر ثم نعود مرة أخرى، عذرا عن المقاطعة. أبو عبد الرحمن من الجزائر تفضل. يا أبو عبد الرحمن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
لدي ثلاث أسئلة إن أمكن.
تفضل، والوقت ترى ضيق جدا الآن، تفضل.
أكتفي بسؤال واحد.
جزاك الله خيرا، تفضل.
هنا هناك شيء حدث لزوجتي منذ أكثر من 3 سنوات.
نعم.
وما زلت أتألم بسببه إلى اليوم لأني كنت فيه السبب. وهو أنه لما صعدنا إلى الطابق العلوي عند الوالدة ولما جاءت أرادت أن تنزل لبست حذاء منزليا للوالدة وأنا رأيتها وكنت سأخبرها أن تلبس حذاءها هي الخاص بها لكني سكت فسقطت وأدى هذا إلى أنها أجرت عملية جراحية وما زلت عيني إلى اليوم وأنا يؤنبني ضميري يا رب قلت أنا كنت السبب لو أخبرتها ربما كانت تنجو من هذا الأمر فما
يعني هي الحذاء الذي رأيته كان في مشكلة ولا كيف بالضبط ما مشكلة الحذاء هذا
نعم
ما هي مشكلة نعم. ما هي مشكلة الحذاء الذي لبسته
حذاء ربما يؤدي إلى انزلاق الإنسان
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب يا أبو عبد الرحمن شكرا جزيلا طيب نأخذ سؤال أخونا أبو عبد الرحمن أو عفوا أنا قطعناك فيما يتعلق بمعنى حديث
وبالنسبة لمعنى حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة اختلف العلماء في معناه على قولين القول الأول قالوا إنما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة أي يستحب فيها الصلاة وأنها تؤدي أو من جهة أجرها إلى روضة من رياض الجنة قالوا فيستحب فيها ذكر الله عز وجل والصلاة وغير ذلك فيرون لها عبادة خاصة المعنى الثاني قال المراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه في هذه الروضة وهذا المكان يصائي وذلك بإبلاغهم الوحي والحديث والفتية وغير ذلك قالوا فكل موضع يذكر فيه الله عز وجل ويكون موضع التعليم فهو روضة من رياض الجنة وهذا يعضده ما جاء عند الترمذي عليه رحمة الله في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال وما رياض الجنة قال حلق الذكر قالوا فكل حلقة من حلق العلم فهي روضة من رياض الجنة قالوا وهذا هو المعنى إذن في على هذا القول الثاني وهو القول الأرجح والذي رجحه ابن عبد البر رحمه الله وكذلك ابن القيم كما في الداء والدواء أن هذا هو الصواب وهذا أيضا هو المترجح أن هذه الروضة هي موضع للتعليم على هذا لا نقول بفضل عبادة فيها ولا صلاة ولا غيرها ولكن هو حث للتعليم فيها وأن تكون عامرة بذكر الله عز وجل وتعليم الناس وإرشادهم للوحي
أبو عبد الرحمن يقول زوجته لبست حذاء يؤدي للانزلاق يقول هو ما نبهها على ذلك هو كان يعرف هذه القضية لكن ما نبهها أثناء النزول تعثرت وسبب لها مشاكل صحية يعني هو الآن يؤنبه ضميره فيما يتعلق بهذا الأمر
هو بالنسبة إذا كان ناسيا نقول أقول عفية عن أمة الخطا والنسيان وجهله في ذلك لكن بالنسبة إذا كان الانزلاق في ذلك غالب يعلم أنه من لبسه ينزلق فيه ويتضرر فنقول في ذلك أنه حتى ولو أخطأ فإنه يضمن وعليه أن تحللته في ذلك فحق الناس إليهم وإذا لم تحلله فيبقى في ذمته ولو أخطأ في من جهة هذا الأمر أما إذا كان الانزلاق هذا عارض وليس بانزلاق دائم وإنما انزلاق لمن لا يحسن هذا ويعلم أن زوجته تحسن ولكنها سقطت في هذا فنقول ليس عليه شيء وعفى الله عنه
روابي سألت عن التداوي بالرقية الشرعية تقول هل القراءة المنتظمة هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثل البرامج التي على الرقاة
هنا أقول هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكثر من الرقية وكان يرقي نفسه كل ليلة عليه الصلاة والسلام وذلك بأنه كان يقرأ معوذتين وينفث فيهما ويقرأ قل والله أحد ينفث فيها ويمسح ما وصل إليه من جلده وكذلك كانت عائشة عليه رضي الله تعالى ترقيه فنقول الرقية يفعلها النبي كل يوم ولكن ما يفعله بعض القراء من اختيار آيات وصور معينة ثم يديمون القراءة فيها مخصوصة لم يرد فيها الدليل نقول ينبغي عدم فعل ذلك ولكن ما دل عليه الدليل كالبقرة وآل عمران باعتبار قراءتها وأنها يعني تضرب الشيطان وكذلك أيضا تعجز السحرة وتفك السحر والمعوذات ونحو ذلك وآية الكرسي هذه قد دل الدليل على الدوام فيها أما أن يقرأ الإنسان آيات معينة على سبيل الدوام لم يدل الدليل عليها في أوقات معينة نقول هذا خلاف السنة ولكن يخصص ما جاء الدليل على دوامه فيداوم عليه وما لا يخص ديات الدليل بتخصيصه ينوع بينه وبين غيره حتى لا يهجر القرآن
شكرا مقدرا
شكرا الله لك المشاهدين الكرام
أيها الأخوة والأخوات في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي والشكر كذلك موصول لكم أنتم ضيفنا غدا إن شاء الله تعالى الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح تودعكم الله تصبحون على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإجابة علمية الفحوى.